قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حاو حدثني بشر بن خالد قال: حدثنا محمد يعني بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي قريب. قال: وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتبع بي فاحملني. فقال: ما عندي. قال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا بشر بن خالد قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له. قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز. قال: أتي فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، اعطه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. ما زال الكلام على أحاديث فضل الصدقة في سبيل الله، وقد تقدم لنا الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وقد علمنا تأويل ذلك، وهو أن رجلا مسلما يقتله كافر فيستشهد المسلم ويدخل الجنة، ويريد الله تعالى للكافر الذي قتل المسلم أن يدخل في الإسلام فيموت في الإسلام أو يستشهد هو أيضا في سبيل الله، كلاهما يدخل الجنة. المقتول الأول شهيد دخل الجنة، قاتل الأول كان كافرا فدخل في الإسلام وشاء الله جل وعلا له أن يموت على الإسلام أو أنه يستشهد فيقتل في المعركة في سبيل الله، كلاهما يدخل الجنة. كذلك الأحاديث الأخرى، وهما حديثان رواهما أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. هو بمعنى الحديث الأول على أصح الأقوال. الكافر لا يجتمع مع الذي قتله في النار. إذا أخذنا اللفظ على ظاهره، الأول في الإسلام مقتول شهيد في الجنة، الآخر القاتل كافر مات على الكفر في النار. إذا أخذنا بتأويل آخر، المقتول الأول في الجنة، القاتل الأول أسلم، لا يجتمعان في النار، وهذا أصح ما يقال في هذا الباب. كذلك الحديث الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، لأن القاتل الكافر دخل في الجنة في الإسلام ومات في الإسلام. أما أحاديث اليوم فحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة، رجل من أصحاب رسول الله أتى بناقة ومعها خطامها، الحبل الذي يوضع في الأنف، يسوقها يقودها إلى رسول الله. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله، يعني أنه تنازل عنها وجعلها في سبيل الله. الذي قال: فقال رسول الله: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الرجل تصدق بناقة، ثوابه عند الله تعالى يوم القيامة 700 ناقة. الحديث صحيح، رواه أبو هريرة عن رسول رواه أبو مسعود الأنصاري عن رسول الله، والحديث في صحيح مسلم. أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول العلماء إنه صحابي وأنصاري، يعني من الذين نصروا رسول الله، من قبيلتي الأوس والخزرج، لكن أبا مسعود الأنصاري البدري لم يشهد بدرا. هذا أبو مسعود الأنصاري البدري لم يشهد بدرا، أنصاري هو أنصاري، خزرجي، وأما بدري فنسبة إلى بدر، وبدر الموضع المعلوم الذي وقعت فيه المعركة الإسلامية الكبرى، أول معركة وقعت في الإسلام بين أصحاب رسول الله وبين قريش في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعدما هاجر النبي في السنة الثانية، وقعت المعركة في بدر. فكل من شهد بدرا يقال له بدري، لأن الله جل وعلا أعز أهل بدر وأكرم أهل بدر، أهل بدر الذين شهدوا معركة بدر. فأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه ما شهد بدر، وليس كل الصحابة شهدوا بدرا، فكيف نسب إلى بدر وقيل البدري؟ يقول العلماء إن أبا مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه سكن بدرا ولم يشهد بدرا، يعني ما حضر معركة بدر، فليعلم ذلك، لأن الذين شهدوا بدرا كما قل لهم خصيصة، درجة عالية عند الله، بينها رسول الله في حديث حاطب ابن أبي بلتع، وقصة حاطب مشهورة معلومة. حاطب ابن بلتع رضي الله تعالى عنه شهد بدر، ولما كان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة وبدر كانت في السنة الثانية كتب حاطب كتابا إلى قريش عندما تجهز النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب إلى مكة فاتحا وإذا بحاطب رضي الله تعالى عنه يكتب رسالة يعلم قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليكم، يعني انتبهوا هذه مصيبة، هذا ذنب عظيم كبير. الرسول أراد أن يذهب إلى مكة من حيث لا يعلم قريش، يأخذهم على غرة لئلا يقع قتال، لا يريد القتال، ولكنه تجهز عليه الصلاة والسلام وخرج محاربا مقاتلا يريد أن يفتح مكة لسبب من الأسباب معلوم. قريش نقضوا العهد، فيقوم هذا الرجل الصالح حاطب ويكتب خطاب ويبعثه مع امرأة حبشية فتأخذ الخطاب وتضعه في عقيصة شعرها وتذهب تريد مكة، ويعلم الله جل وعلا نبيه ينزل عليه الوحي من السماء ولا يعلم الغيب، ولكن الله جل وعلا يعلمه. نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخبر أن حاطبا بعث رسالة إلى أهل مكة يعلمهم بأنه قادم، بأن النبي قادم، فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلين من أصحابه ليدركا حاطبا، ويعين النبي الموضع ويذكر لهما أن المرأة في روضة خاص موضع قريب من المدينة، فيذهب الرجلان ويدركان المرأة ويلتمسان منها الخطاب، فتابا في أول الأمر، ولما علمت الجد وأن علي رضي الله تعالى عنه قال لها لتأتين بك خطاب أو لنكشفن الحجاب، هات الرسالة وإلا فأنا أكشف الحجاب، ولو أدى الأمر إلى أن أفتش القبل أفتش، لأن النبي أخبر وهو الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. لما علمت الجد أخرجت الخطاب ودفعته إلى علي رضي الله تعالى عنه، فأتى علي بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع النبي حاطبا، ما حملك على هذا؟ وكان عمر رضي الله تعالى عنه حاضرا، فما تمالك عمر رضي الله عنه نفسه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، هذا الذي يخون الله ويخون رسول الله ويبعث بالكتاب إلى أهل مكة قريش ليعلمهم أن النبي قادم، إذن لي يا رسول الله أضرب عنقه. سأل النبي حاطبا، فاعتذر حاطب بأن له مال وأن له أهل وليست له قرابة بمكة، فأراد أن يبعث هذا الخطاب إلى أهل مكة لتكون له يد عليه حتى يحوزوا ماله ويحفظوا ولده وأهله. هذا الذي أراد حاطب ليس منافقا، وحاطب مؤمن، لكن وقع في هذا الخطأ. ومن الذي لا يخطئ؟ الحاطب معصوم؟ لا، فالحاطب رضي الله تعالى عنه يريد أن تكون العزة لقريش وأن يخذل الله تعالى رسوله؟ لا، لكنه اجتهد، وبئس الاجتهاد اجتهاد، هذا الاجتهاد خاطئ. فلم يقتل النبي حاطبا، ولم يعنف النبي على حاطب، وتقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار حاطب ابن بلتع رضي الله تعالى عنه بقبول حسن. وقال النبي لعمر: دعه يا عمر، إنه شهد بدرا، حضر معركة بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه خصيصة اختص الله تعالى بها أهل بدر، الجماعة 313 رجل الذين شهدوا هذه المعركة الكبرى التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة. الله تعالى خصهم وميزهم بهذا الأمر: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام حاضر، بل لم يعنف النبي عليه. لما وقف النبي على العذر الذي اعتذر به حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والعمل كبيرة، العمل خطير عظيم، لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه مجتهد وأنه مخطئ في اجتهاده تركه رسول الله، ولم يبح لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقتله. أما ما يتعلق بذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ومن معه بأن المرأة قد خرجت وأنها في روضة خاص، فهذا من باب إعلام الله تعالى رسوله. الله يخبر رسوله بما شاء، يتنزل عليه الوحي، وليس من باب علم الغيب. لا يقال إن النبي يعلم الغيب وإن الأولياء يعلمون الغيب وإن الصالحين يعلمون الغيب، بل يقولون بعض القول الذي لا يليق لمسلم أن يتلفظ به، يقولون إن بعض الأولياء والصالحين يقولون للشيء كن فيكون. الولي قد يبلغ درجة من الدرجات ومنزل من المنازل العالية حتى يقول للشيء كن فيكون. والله تعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهل الولي يقول للشيء كن فيكون؟ من الولي وما تعريف الولي؟ هل الولي هو الله، أو الولي يبلغ درجة رسول الله، أو يبلغ درجة نبي من أنبياء الله؟ وهل رسل الله وأنبياء الله تعالى يقولون لشيء كن فيكون؟ وهل أنبياء الله تعالى ورسله يعلمون الغيب؟ الجواب: لا، الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. أما بلغكم أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه وجماعة من المنافقين وجماعة من أجلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم خاضوا في حديث الإبل وتكلموا في أن عائشة وقعت في خنم حاشاها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تكلموا في ذلك مدة من الزمن، والنبي لم ينزل الله تعالى عليه شيء فاصل. عائشة ما وقع منها هذا الأمر، قرآن أو خبر من السماء عن غير طريق القرآن، ما نزل شيء. ظل النبي متردد، لم يصدق صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه أراد أن يتحقق. سأل علي بن أبي طالب، سأل زينب بنت جحش، سأل بريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما تعلمون عن عائشة؟ شهدوا شهادة الحق، والنبي لم يعلم جلية الأمر أكثر من شهر. وتعلمون أيها الإخوان أن أعظم شيء على المرء أن يتهم عرضه. لو سرق المال، لو قتل الولد، لو حصل شيء عظيم لا يبلغ مبلغ اتهام المرء في أن زوجه بغي أو زاني. هذا أمر خطير عظيم قاسي على المرء، نسأل الله العافية والسلام. الله تعالى اختبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه وابتلاه بهذا البلاء، فظل النبي مدة وهو لا يعلم، حتى أنزل الله تعالى الآيات التي برأت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما علم النبي عليه الصلاة والسلام جلية الأمر وحقيقته إلا بعد أن أنزل الله تعالى عليه. فلا يعلم الغيب إلا الله، ولا ولي ولا صالح يبلغ درجة المصطفى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدعوى أن الولي قد يبلغ درجة من الدرجات حتى يقول للشيء كن فيكون، من اعتقد هذا الاعتقاد خرج من الملة، خرج من الملة. هذه صفة الرب الذي خلق كل شيء. هذه المنزلة ما أعطاها الله تعالى أحدا من خلقه، وإنما اختص الله تعالى بهذا الأمر، كما أن الله تعالى اختص بعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم رجل، رجل آذى رسول الله فأمر النبي بقتله. هذا الرجل لما علم أنه قد أهدر دمه أتى إلى رسول الله في طيبة، والنبي يصلي، فلما فرغ النبي من صلاته أتى الرجل وسلم على رسول الله الذي أهدر دمه الذي أمر النبي بقتله. أتى ودخل المسجد، وأتى وجلس عند رسول الله وسلم عليه وقال: يا رسول الله، أنت أمرت بقتل فلان، يعني نفسه؟ قال: نعم. قال: إن جاءك تعرفه؟ قال: لا. قال: إن جاءك تائبا أتقبل توبته؟ قال: نعم. قال: أنا فلان ابن فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لو أن الله جل وعلا أراد أن يعلم النبي بهذا الرجل لأعلمه قبل كل شيء، ولكن لما لم يخبر ولم يعلم لا يعلم. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها في روضة خاف وإن معها خطاب، هذا من باب العلم وليس من باب الغيب. توضيح ذلك، أنا الآن أشاهد إنسانا أمامي أعرفه؟ أنت لا تعرفه، ما شاهدت، أمره غيب عليك وأمره ليس غيبا عليك، لأن هذا من باب العلم، أنا أراه أمامي وأعرف أنه فلان ابن فلان، فلا يسمى هذا غيب. إذا قلت أنا رأيت فلانا بعد صلاة المغرب في مسجد رسول الله، أي قال هذا غيب؟ لا، ليس غيب، لأني أقول أنا رأيت فلان وأنا أراه الآن أمام عيني، من كان خلفي لم يرى هذا المرء، لم يعلم عن هذا المرء، يصير حال هذا المرء غيبا عليه، ولكن بالنسبة لي لا يعتبر غيب. كذلك ما يقع لأنبياء الله ورسل الله، إذا أوحى الله إليهم الأمر أصبح علم ولا يكون غيب، ولكن قبل أن يعلمهم الله فهو من باب الغيب. الخلاصة، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولهذا كان علي رضي الله تعالى عنه إذا أتي برجل من أهل بدر ليصلي عليه يكبر عليه علي رضي الله عنه 6 تكبيرات. التكبير على الجنازة، إذا صلينا على الجنازة نكبر على الميت 4، الله أكبر التكبيرة الأولى، ثم التكبيرة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة. نكبر الأولى ونقرأ فاتحة الكتاب، نكبر التكبيرة الثانية ونصلي على رسول الله، نكبر التكبيرة الثالثة ندعو للميت، نكبر التكبيرة الرابعة نسلم، لكن البدري يكبر عليه 6 تكبيرات تكريما له، لأن الله كرم أهل بدر، الله جل وعلا كرمهم، لأن هذه المعركة كانت الفيصل بين الشرك وبين الإسلام، وهي أول معركة وقعت بين المسلمين وبين أعداء الله تعالى من قريش. ساقني إلى هذا الكلام أن أبا مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه لم يشهد بدرا، وإنما سكن بدرا فنسب إلى بدر، وكان يقال له أبو مسعود الأنصاري البدري. يقول أبو مسعود جاء رجل ومعه ناقة يسوقها بخطامها إلى سيد الخلق، يا رسول الله هذه في سبيل الله، ضعها حيث أراك الله، فإما أن يحمل النبي عليها وهو خارج للجهاد يدفعها لإنسان يركب عليها ويخرج مجاهد، وإما أن تبقى عند هذا المعطى يستنفع بها. خرجت هذه الناقة عن ملك هذا الرجل وقد جعلها في سبيل الله، وسبيل الله تعالى غالبا إذا أطلق إنما يقصد به الجهاد، غالب النصوص سواء من القرآن أو من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أطلقت كلمة سبيل الله غالبا ما يقصد بها الجهاد، وتارة قد لا يقصد بها الجهاد، كقصة عمر رضي الله تعالى عنه. قال عمر رضي الله تعالى عنه حملت على بعير في سبيل الله، جئت ببعير ودفعته لرسول الله ليعطيه رجلا يستنفع به، فرس لا بعير، فرس، أنا جعلت هذا في سبيل الله، فأخذ النبي الفرس وأعطاه رجلا،
فضيعه صاحبه، أهمل في شانه ولم يقم بحق هذا الفرس القيام المطلوب وأضاع. ثم أخذ هذا الفرس وذهب به إلى السوق ليبيعه، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى السوق ويجد الفرس الذي كان يملكه وقد جعله في سبيل الله، فأراد أن يشتري الفرس. وبعد ذلك توقف عمر، أشتريه من الرجل الأول؟ أشتريه من الرجل الذي أعطيته؟ كأنني عدت إلى هبتي ليعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستوضح منه. فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فأراد أن يبيعه فأردت أن أشتريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، أنت قد أخرجت هذا الفرس عنك وجعلته في سبيل الله، لا تعودن إليه، لا تشترينه منه ولو كان هذا الفرس بقيمة مغرية تدعوك إلى أن تشتريه، دعه، أجرك عند الله تبارك وتعالى. فلم يشتري عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأمر أو هذه القصة ذكرتني بأمر يفعله بعض المحتالين، يحتالون على الله ويظنون أن الحيلة تنطلي على الرب جل وعلا. فإذا ما جاء وقت زكاة المال ورأى أن زكاة المال كثيرة، 50,000، 60,000، 70,000، أخذ هذا المال ووضعه في كيس رز أو طعام ودعا فقير: تعال هذا لك في سبيل الله، هذه زكاة مالي، خذ الكيس. والمال في الكيس والفقير لا يعلم. فإذا ما أخذ الكيس وأراد أن ينصرف دعاه ثانية: تعالى كيس الرز في الأسواق ب140 ريال وأنت فقير محتاج، بدل أن تذهب لتبيعه مرة أخرى هاتي أنا أخذه منك، وأنا أريد أن أحسن إليك أيضا، أنا أخذه منك ب300، دعه واذهب. فيدفع له 300 ريال والزكاة في داخل الكيس، ويعتقد بأنها حيلة تنطلي على الله، ويعتقد بأن الله تبارك وتعالى قد أسخط عنه الزكاة بهذه الحيلة. هذا أمر موجود حاصل، ولهذا لا يكون الغيث ولا المطر، تمر علينا سنون ودهور وأيام وشهور ونحن نستغيث ونسأل الله تعالى الغيث ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلا تمطر، وإذا أمطرت لا يبارك. أمر آخر، والشيء بالشيء يذكر: أنا بائع قماش، صاحب بقالة، بايع فرش، حال الحول على مالي، قدرت القماش فوجدت أن الزكاة تساوي 30,000، 40,000، أخرج الزكاة، أخرج المال 20,000، 40,000، ولكن لا أعطي الفقير مالا وإنما أعطيه من القماش، أعود وأشتري قماش من حانوتي وأعطي هذا الفقير طاقة طاقتين ثلاثة، وبعضهم يجامل يعطي أقرباءه ويعطي جيرانه. الجار ما يريد، الفقير ما يريد قماش، الفقير يريد ريالات أريل، ولكن أعود وأشتري السلعة التي أبيعها، أشتريها من نفسي وأخرج قماش. والله بعض الأحيان أتانا جماعة جلكم الله بتواسيم، تاسومة لرب البيت وللزوجة وللأولاد وللخدم ولكذا، ما هذا؟ قالوا هذه زكاة المال، زكاة المال إنما تعطى الفقراء والمساكين، والله جل وعلا لم يقبل فيها بحكم نبي ولا ولي، وإنما تولى الله جل وعلا بيانها بنفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم إذا أخرجت الزكاة لا تخرج من الأرز ولا تخرج من الحنطة ولا من القماش ولا من الفراش ولا من النعال أجلكم الله، وإنما على رب المال أن يقوم المال. القماش السعر 100,000 200,000، الحانوت بما فيه ساعات تساوي 100,000 400,000، يخرج ربع العشر نقدا مالا منها، لا يخرج ساعات، لا يخرج نعال، لا يخرج قماش، لا يخرج حفر، ولا يخرج فرش، وإنما يخرج قرش وريال. هذا الذي أوجب الله تبارك وتعالى على العبد. الشاهد الرجل تصدق بهذه الناقة، والنوق عند العرب لها منزلة، هذه حمر النعم، الإبل حمر النعم، والعرب كانوا إذا ملك الرجل شاة 1,000 شاة 2,000 شاة لا يعتبر غني، ولكن لو ملك بعير ناقة 15 يعتبر أنه مالك، أمر عزيز. يأتي هذا الرجل بهذه الناقة ويجعلها لله وفي سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك بها يوم القيامة 700 ناقة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف الحسنة إلى 100 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد تبلغ 700 ضعف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم. فإذا تصدقت وتقربت إلى الله جل وعلا بشيء من مالك، سواء كان عرض أو كان نقد، وأنت تريد بذلك وجه الله تعالى، تقع هذه الصدقة في كف الرحمن جل وعلا، وينميها ويزيدها ويربيها. قال عليه الصلاة والسلام كما يربي أحدكم فلوه، ولد فرس، ويضاعف الله تعالى هذا المال، ويكتب الله تعالى لك الأجر، تتضاعف إلى 100 ضعف إلى 700 ضعف كما قال رسول الله، بل زيادة إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد. والله يجمع الخلائق يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله تعالى يدني الشمس من الخلق، يدنيها تقرب مقدار ميل، مقدار ميل، الميل كم؟ والميل ما هو؟ إذا رجعنا إلى قواميس اللغة نجد أن الميل في لغة العرب يطلق على مرود المكحلة، ويطلق على المسافة الزمنية. المسافة الزمنية 1750 ياردة. 1750 على 3، اقسم 1750 على 3 يكون عددها أمتار. الله جل وعلا يبني الشمس من العباد ذلك اليوم بهذا المقدار، إما مرود المكحلة وإما 1750 على 3. 1750 على 3 فيها كم؟ حوالي 500 متر وشيء. الله أكبر، ماذا يكون الحال في ذلك اليوم؟ وكيف يكون الوضع؟ وما شأن الناس في ذلك الوقت؟ يكثر العرب، يكثر العرب، يبلغ بالبعض إلى الركبة، بالبعض يلجمه إلجام، بالبعض يلحقه. فالذي تصدق بصدقة يكون في ذلك اليوم في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، هكذا قال رسول الله، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. الصدقة التي تصدقت بها تكون حاجزا واقيا بينك وبين حرارة الشمس لذلك اليوم، هي الآن بعيدة عنا ونحن نشكو اليوم درجة الحرارة في هذا اليوم 42 41، والله الجو حار، دخل الميزان وما تلطف الجو، كل منا يشكو وخائف، فكيف به في ذلك اليوم؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ويميز الله تعالى بعض أقوام ويظلهم في ظل عرش ظله يوم لا ظل إلا ظله، جماعة آخرون يظلهم الله في ظله، يا فلان يا شاب يا زميلي هيا، قال أخاف الله، درويش سفين بهلول مخوخ، تدعو زميلته فلا يرضى، لأنه يعلم أنه سيظله الله في ظله، عفيف عفيف محب عفيف ناشئ، شاب نشأ على طاعة الله، شاب نشأ على طاعة الله، متصدق الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هؤلاء أربعة باختصار، محب عفيف ناشئ متصدق وباكٍ مصلٍ والإمام بعدله، وباكٍ مصلٍ والإمام بعدله، وباكٍ رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. تذكر يوماً من الأيام أنه قد اقترف معاصي لا يعلمها إلا الله، فعل وفعل وفعل وفعل، فقال ومع ذلك ستر الله علي، أما آن لي أن أعود إلى الرب؟ أما آن لي أن أتوب؟ لقد فعلت هذا الفعل السيء، ألا أعود إلى الرب؟ فانهمرت دموعه، يا أخي ولو مرة، لأن النبي ما عين مرات، وإنما قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لا يلزم أن تكون دائما ممن يبكي، نحن رجاؤنا في الله تعالى عظيم وكبير، ورسول الله قد وعد وعد وأخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبر بخبر خبره واقع كما أخبر. فلو بكيت لله مرة نرجو الله جل وعلا أن يدرجك من ضمن هؤلاء السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وباقي مصلي. المصلي ما معنى مصل؟ يعني يصلي وليس له عمل إلا الصلاة؟ لا، ليس هذا المقصد. الصلاة ركن، الصلاة واجبة، وتاركها كافر سواء استحل أو لم يستحل. النبي قال الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. من تركها مطلقا كافر، يعني خارج عن دائرة الإسلام. إذن ما معنى مصل؟ معنى مصل بينه رسول الله: رجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد، صلى صلاة العشاء هذه الليلة وعاد إلى الدار، أخذ الساعة المنبه وضعها على الساعة 5 إلى ربع أو 4:30، يريد أن يستيقظ ليشهد الجماعة، جماعة المسلمين، عندما ينادى للصلاة صلاة الصبح، صلى صلاة الصبح، ذهب إلى عمله وشغله، يتحين، يترقب، يسأل متى ينادى لصلاة الظهر حتى يستعد. فإذا ما دنا وقت صلاة الظهر توضأ وهرع إلى أي مسجد بجواري في عملي. المهم أنه يتعلق القلب بالصلاة مع جماعة المسلمين. لو صلى وحده ولم يصلي مع جماعة المسلمين ما شانه؟ أنا أصلي، لا أدع الصلاة بحال من الأحوال، ولكنني إذا سمعت النداء لا أتي إلى المساجد. هل هذا أمر محمود أم أنه أمر مذموم؟ الجواب عند رسول الله. وماذا قال رسول الله؟ قال رسول الله في حديث رواه 5 إلا النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، من سمع النداء فلم يأتي، أظن هذا لا يحتاج لتفسير، من سمع النداء، النداء الأذان، فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا ما قال سيد الخلق. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وليس من العذر أو أن النبي لم يعذر رجلا أعمى أتى إليه، والرجل من أهل قباء، ولعله عتبان بن مالك أتى إلى النبي في حجرته: يا رسول الله، إني شاسع الدار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقد تكون الليلة الظلمام، وبيني وبين المسجد واد تكثر فيه الهوام، العقارب، الثعابين، وقبل هذه النهضة القريبة ما أكثر الثعابين والحيات بطيبة. هذه نهضة الآن بحمد الله وفضل تفضل الله تعالى به، وأما قبل 40 عام 30 عام ما أكثر الحيات والثعابين والعقارب في دور المدينة والمدينة وحرار المدينة. هذا جاء يعتذر بهذا العذر: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أعمى، بيني وبين المسجد وادي، قد تكون الليلة الظلماء، فهل لي من عذر؟ يعني أنا أتخلف عن الجماعة؟ قال: نعم. أفتاه النبي بالجواز. خرج الرجل ولا يريد أن يعود إلى قباء، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله يأمره بأن يدعو هذا الأعمى، فيدعو النبي الأعمى، ويقول النبي للأعمى: أتسمع النداء؟ أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هكذا قال لي جبريل آنفا. يا جماعة الإسلام ما هي دعوة بالإسلام؟ يا جماعة الإسلام يحتاج منا أن نعلم معناه، معنى الإسلام أنك استسلمت، أخذت الزمام ووضعته على عاتقك وسلمته لله ولرسول الله، هذا معنى الإسلام. ولهذا يعرف العلماء الإسلام، تعريف الإسلام، اسمع أيها الأخ، ما تعريف الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. وأما مسلم ما يصلي يا أخي تميز من الكلام البارد، هذا كلام بارد، هذا إسلام آخر الزمان، هذا إسلام الهوية والبطاقة الجنسية كذا، الديانة مسلم وانتهى، لا يصلي لا يصوم لا يزكي، يعمل جميع ما يشاء، المهم أنه مسلم وانتهى، هذا ما يظن وهذا ما نعتقد، وهو ليس بأمر واقع وصحيح أبدا. وإنما الإسلام أن ترضى بأوامر الله فتأتمر بها وتنتهي عما نهاك عنه، فإذا ما وقعت المخالفة وكلنا يخالف نعيد العودة إلى الله ونتوب ونظل على هذا الأمر، ونحن مستسلمون لله ولأوامر الله لنكون من المسلمين. ومن أهم هذه الأمور هذه الصلاة التي أوجبها الله تعالى علينا، وهذه الصلوات لا تفعل في الدور، لا تفعل في الدور، وإنما تفعل مع جماعة المسلمين. ولذا قال رجل معلق قلبه بالمساجد، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، باك مصل والإمام بعدله، الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. وقد ألف العلماء في شأن هؤلاء السبعة كتب يسعى إليها يرحل إليها، السيوطي له كتاب في هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، السخاوي له كتاب عن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فضيلة الشيخ عطية محمد سالم أحد علماء هذا المسجد وعلماء طيبة له كتاب جيد في هذا الباب سمى ما المظللون تحت العرش أو ما معنى ذلك، فارجع إلى أمثال هذه الكتب ونمي ثقافتك واقرأ هذه الكتب، لعل الله جل وعلا يحيي قلوبنا، ولعل الله جل وعلا يجعلنا من السبع الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن يا أخي كل امرئ تحت ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، الله جل وعلا يضاعف الصدقة الحسنة وبعد ذلك يزيد العبد يزيدها 100 ضعف 700 ضعف أضعاف كثيرة، ويظلك في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله تعالى. الحديث الثاني أيضا لأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وابن أبي عمر، واللفظ لأبي كريب، قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي القصة الأولى، فقال إني أبدع بي فاحملني، هذه قصة غير الأولى، إني أبدع بي فاحملني، المعنى يعني يا رسول الله ذهبت أموالي وليس عندي شيء، وأريد يا رسول الله أن تحملني على شيء حتى أخرج للجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي، ليس عندي شيء. فقام رجل محسن قال يا رسول الله أنا أدل على من يحمله، أنا أدل على رجل يحمله على بعير أو على دابة ليخرج ويجاهد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير كتب الله جل وعلا له مثل ما قال النبي نحو، وما قال النبي شبه، وإنما قال مثل. المثلية تقتضي التوافق في كل ذرة، وأما إذا قال نحو أو قال شبه المشبه لا يكون كالمشبه به، لا بد أن يقل عنه. فكرم الله بالغ وعظيم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بهذا الكرم البالغ العظيم الذي يتفضل الله تعالى به على من يدل على خير. الذي يفعل الخير له ثوابه 100 ضعف 700 ضعف أضعاف كثيرة. أنت إذا دللت على الخير كتب الله تعالى لك مثل، وأكرر أقول مثل ليست نحو أو شبه، نحو أقل شبه أقل، ولكن مثل تقتضي المثلية في الوزن في الحجم في كل شيء يتفضل الله تعالى به عليك كما دللت على هذا. وجاء في رواية أخرى أن النبي قال من دل على خير فله مثل أجور من عمله لا ينقص من أجوره شيء. أنت تعلم أن بجوارك أسرة فقيرة بائسة، رجل مشلول له أولاد، حان وقت الدراسة يحتاجون إلى أن يدخلوا المدارس، ليس لهم أخ كبير ولا ولي ولا قريب. تطوعت وذهبت إلى المدارس وحرصت على أن هؤلاء الصبية يلحقون بالمدارس ليتعلموا. الله جل وعلا يكتب لك الأجر، أجر من قبلهم فأدخلهم، يكتب الله لك مثل أجورهم. جاء وقت العيد يحتاجون إلى ملابس، يحتاجون إلى طعام، هذا فقير مشلول لا تعلم عنه الدولة، قمت أنت وذهبت إلى السلطات وأخبرتهم بأن الإيجار، هذا الجار مشلول مريض، هذا الجار يحتاج إلى أن يعطى من الضمان فأعطي، كتب الله لك مثل أجره.